بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. مات التصبر في انتظارك، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا. فيه يتحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة، فاشحذ شبا عضب له الأرواح مذعنة مطيعة. واطلب به بدم القتيل بكربلا في خير شيعة. سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحن الضلوع. قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيع. شبلاك شبلاك شنت جامد يجفن العين، شبلاك بدمى وبنار وجر القلوب، شبلاك شبلاك جاوب على الصاحة وقع شبلك من ظهر المهور فوق الوطية. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هناك ثلاث نقاط يجب أن نلتفت إليها هذه الليلة. النقطة الأولى أن الله تبارك وتعالى جعل هذا الكون العظيم المليء بالطاقات، جعله في خدمة الإنسان، سخره. نحن نقرأ آيات في القرآن الكريم أن الله سخر الشمس والقمر والنجوم والكواكب والبحر وكل شيء مسخر، سخره لخدمة الإنسان، بمعنى أن الله تبارك وتعالى سخر هذا الوجود لخدمة الإنسان، أي أن الكون منقاد للإنسان. وهذه حقيقة معجزة ومكرمة كبيرة للإنسان، لكنه الناس غافلين عنها. أنت تصور مناظر أمامك وصور إذا واحد يلتفت إليها حقيقة. قد تنظر في عالم الأحياء حيوان كبير مثل الفيل مثلا، اللي يأتي إلى أعتى شجرة وأقوى دوحة ضاربة في جذور الأرض فيضع خرطومه بها ويقلعها، يقتلعها من الأرض كأنما يحمل ريشة. بعض الفيلة تشوفه عملاق، عملاق رهيب يعني. هذه الفيلة لاحظوها، يمكن تشوفون هذه الصور أحيانا في التلفزيون، تجد ركب كبير وزرافات، زرافات من الفيلة، يقودها صبي صغير عمره 10 سنوات. لاحظوا هذا المنظر، كيف هذه الفيلة بقوتها انقادت لهذا الصبي. يعني هذه صورة حقيقة، عندما ينظر الإنسان إلى ما يدور حوله يأخذ دروس وعبر كبيرة من كل شيء، فقط يتأمل شوية وينظر. هذه الفيلة العملاقة اللي كلها طاقة وجبروت وقوة تنقاد لطفل صغير عمره 9 سنين 10 سنوات، وهذا منظر ملاحظيه في الهند وفي افريقيا وفي كل مكان. شوف يسوق هالفيلة هاي الكبيرة، يأخذها إلى بحيرة كذا ويرجعها هو الطفل هذا الصغير. تلاحظون مثلا على سبيل المثال، عندما نلاحظ البحر، كل شيء في البحر قوانينه وذخائره وخزائنه وطعامه في خدمة الإنسان. قوانين البحر اللي ترفع الماء تأخذ قوة دفع من الأسفل إلى الأعلى حتى الإنسان يركب على هذا البحر في سفينة في قارب أو يسبح هو نفسه. يعني بخلاف وبعكس كل القوانين اللي في الأرض تجذب الأجسام من أعلى إلى الأسفل، البحر بالعكس. شوف هاي الأرض اللي موجودة على البحر، الساحل يجذب الأجسام من فوق إلى تحت، البحر يدفعها من تحت من أسفل إلى فوق إلى أعلى من أجل الإنسان، حتى الإنسان يستطيع أن يستعمل البحر. واحد الشيء الآخر، أنه هذه الذخائر الموجودة في البحر كلها في خدمة الإنسان، يغوص ويستخرج منها ما شاء. نفس الطاقات اللي موجودة في البحر في خدمة الإنسان نفسها موجودة في الشمس، الشمس تخدم الإنسان، القمر يخدم الإنسان. أصلا القمر نفسه يقود البحر، القمر من أعماله التي يقوم بها القمر أنه يقود البحر، يحفظ أمواج البحر، لأنه هناك دراسة علمية أنه إذا صار أقل انحراف، ليس انحراف الحقيقة، ما في انحراف في هذا الكون، إنما قرب من الأرض، الأبعاد اللي موجودة على القضايا الزمنية، ممكن بكل 10,000 سنة مرة واحدة القمر يقترب من الأرض ولو شيء بسيط. هذا الاقتراب ما لا يحدث الزلزال الذي حصل في المحيط الهندي، السونامي هذا اللي شفتوه له علاقة في القمر. لاحظون كيف يحدث هذا الزلزال، المد والجزر له علاقة في القمر. إذا اقترب القمر، إذا كان قرب القمر، أقول كل 1,000 سنة كل 3,000 سنة، يقول العلماء أنه اقتراب شيء لا يكاد يتصوره العقل والفطنة، يحدث هذا الزلزال الرهيب. فإذا اقترب القمر من الأرض، البحار كلها ترتفع 1,000 أمتار، فتلتهم الناس تغرقهم في لحظات، في لحظات يروحون ما يبقى أحد. لكن هذا الشيء ما يحصل. الأجرام السماوية التي تتحرك في الكون في خدمة الإنسان، لكن لاحظوا الغلاف الغازي الذي هو على الكرة الأرضية، وإلا في كل لحظة ملايين الصخور والنيازك تنزل على الأرض بسرعة رهيبة. وقد تلاحظوها أنتم أحيانا، تلاحظون عمود نور ينزلق، نحن نتصور هذه نجمة، حبوبتي الله يرحمها كانت تقول زرق نجم الله كتلعد والله، انتبهت شلون؟ هي ليست نجمة، لأن النجم ما ينطلق بهذه السرعة، إذا انطلق النجم بهذه السرعة الكون يخرب كله ينتهي، إنما هذا نيزك، صخرة كبيرة منفصلة من الكون وجاية علينا. فلأنها تنزل بهالغلاف اللي هو 500 كيلومتر يرتفع عن الأرض، مغلف الأرض مثل البرتقالة، شلون مغلفة، فيأتي هذا النيزك يحتك بهذا الغلاف قبل أن يصل إلى الأرض، يتحول إلى طاقة إلى نور. فتلاحظ أنت نور يزرق أمامك. لازم واحد لما يشوف القضاء يشكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله حفظ هذا الإنسان وحفظ الناس من البلاء. الآن قضية الأمان في الأرض هذا شيء الآن أمر عليه، لأنه لا يمكن. لك اليوم أحد العلماء الغربيين طالع يتحدث في ندوة، يقول لهم، يسألوه، هو عالم فلكي كبير، يسألونه أنه هاي الكرة الأرضية وهاي النيازك يقول لهم أنا لا أعلم شيء، ولكن أقول لكم كلمة اسمعوها مني. قالوا ما هي؟ قال نحن الآن في الأرض مع هذا الكون الرهيب ومع حركة الكواكب ومع النيازك والصخور اللي تنزل من السماء علينا، أشبه بطفل صغير يقف على شارع هو يسميه الهايوي، يعني هذا الشارع السريع اللي تمر فيه السيارات بسرعة منطلقة. هو على تعبيره يقول إذا تتصورون سيارات تمر بهذا الطريق بسرعة 1,000 كيلومتر بالساعة تمشي، يعني أسرع من الطائرة النفاثة، ومن كل الاتجاهات تجي السيارات هذه، وصبي صغير عمره 2 سنين واقف بالشارع
وما يصطدم ولا تضرب سيارة. يقول احنا وضعنا الشكل في الارض. يقول انا ما اعرف تفسير لذلك، انا لا اعرف، ولكن هذا الواقع اللي موجود. المؤمن يعلم التفسير ويعرف اولا ان الله سبحانه وتعالى جعل محمدا واهل بيته اوتادا في الارض، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يا أبا الزهراء يا رسول الله، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وجود الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة الطاهرين أمان لأهل الأرض. الآن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، روحي له الفداء، بل روحي فداء لتراب أقدامه. وجود الإمام، أنت لاحظ تسمع كلمة من الإمام الباقر أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، يقول لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لو رفع الحجة من الأرض ساعة واحدة لارتطمت الأرض بأهلها كما يرتطم البحر بأمواجه وأهله. أنت تأمل القضية، لأن بعض الناس يسأل ما فائدة إمام غائب عنا؟ هو ليس غائب عنا يا حبيبي، احنا احيانا غائبين عن الوعي، غائبين عن المعرفة. الامام ما يغيب عنك، الامام بوجوده رزق الورى. هذه عقيدتنا الصحيحة، لان الامام سلام الله عليه قائم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى عندما ارسل حبيبه المصطفى وانزل معه الكتاب والحكمة والميزان وانزل معه العلم، هذا العلم والكتاب والحكمة والميزان كلها عند اهل البيت. ولا مو معناه إذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه كلها ماتت وارتفعت، لا، موجودة. إذا كان عصا موسى موجودة عند الإمام صاحب العصر والزمان، ها، تابوت آل هارون موجود عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كيف مواريث الأنبياء ما تكون موجودة عنده؟ اقرأوا زيارة وارث اللي تزورون فيها الإمام الحسين وانظروا الإمام الصادق ماذا يقول، لأن زيارة وارث عن الإمام الصادق سلام الله عليه. كيف يتحدث الإمام الصادق؟ السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين. تتأمل هذا، الإمام الحسين عنده مواريث الأنبياء. أهل البيت هكذا أحبتي، من المؤسف والحرام علينا والله أن الإنسان يعيش هذه الحياة وهذا العمر وهو ما يعرف شيء عن أهل البيت، ما يعرف شيء عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام له منزلة ومقام عظيم. هذا عيسى بن مريم عنده 12 رجلا من الحواريين، ما في أحد يتكلم، حتى المسيحيين يذكروا، موجود عندهم المسيحيين، أي مسيحي حتى الغربي، أي واحد سئله قل له 12 إلى 12 يقول لك الحواريين. عيسى عنده 12 من الحواريين. موسى سلام الله عليه عنده 12 من أسباط الأسباط، أسباط بني إسرائيل. في سورة المائدة قرأوا هذه، وبعثنا منهم 12 نقيبا، نقباء بني إسرائيل. سبحان الله، هذه 12 نقيب في سورة المائدة في الآية رقم 12، لا إله إلا الله، قرأوها وشوفوها، هذه أحيانا حكمة فيها، أنه 12 نقيب موجودين في المائدة، والمائدة سورة تتحدث عن فضائل علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وتتحدث عن الغدير، وتتحدث عن فضائل وخصائص الإمام علي. وبعثنا منهم 12 نقيبا. الرسول يقول الخلفاء من بعدي صلى الله عليه وسلم، الخلفاء من بعدي 12 خليفة كنقباء بني إسرائيل. يعني أنت ارجع إلى سورة المائدة الآية رقم 12 تجد فيها 12 نقيبا. في سورة ياسين، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، رقمها 12. فلما تقرأ إمام مبين تشوف وراها رقم 12، يعني إمام مبين 12 إمام عندك. هذه أسرار في القرآن الكريم، لأنه إذا كانت تتفق هذه الأرقام مع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومع هدي القرآن، فمعناه فيها أسرار. القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا موسى عنده 12 من الأسباط، لاحظ، وعيسى 12 من الحواريين، وأولاد يعقوب 12، لاحظوهم،
يوسف قال إني رأيت 11 كوكبا، ذولا أخوانا 11 وهو صاروا 12، تأملوا التعبير. فلما تجي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه كلها مقدمات للنبي صلى الله عليه وسلم ومقدمات لأهل البيت. فالرسول يقول الخلفاء من بعد 12 خليفة، الأئمة من بعد 12 إماما. ووالله العظيم يا أخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم وروحي فداء له ولتراب أقدامه، ذكر الأئمة 12 واحدا واحدا بأسمائهم، والكتب موجودة عند المسلمين كافة، وفي كتب الصحاح تلاحظ أبواب واسعة وكبيرة الحديث فيها أن الرسول قال الخلفاء من بعد 12 خليفة. طيب إذا ما تؤمنون بأهل البيت وبالأئمة 12 بمن تؤمنون؟ فوين 12 خليفة؟ يعني هذا السيوطي كان يتيما في مصر، وكان إمام بارع في الحديث في حفظ القرآن، عنده 500 كتاب، لأن يكتب ليل نهار ويذكر في كتبه عن أهل البيت. لاحظ، فلما يأتي إلى هذا الحديث وهو أقول يميل إلى أهل البيت السيوطي، الإمام السيوطي في الدر المنثور وغيره والكتب وغيره، فيقول الخلفاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء من بعدي 12 خليفة، كأنه عنده تلاميذ موجودين طلاب في مصر ويسألوه، ممكن في الجامع الأزهر. الجامع الأزهر بناه الفاطميون لأنه مشتق من اسم الزهراء سلام الله عليها، ولذلك في مصر مئات الأضرحة والقبور لأبناء فاطمة وأبناء الحسن والحسين وأبناء علي أمير المؤمنين وأهل البيت، موجود في مصر أولياء بكثرة، ولذلك تلاحظ المصريين يحترمون الحسين سلام الله عليه ويحيون ذكرى الإمام الحسين، بس يحيون ذكراه في مولده 3 شعبان، هذا الشهر شعبان كله في مصر تلاحظ مواكب وخيام والناس في الشوارع وفي كل مكان، وفي ولادة السيدة زينب في رجب كذلك، يعني شهرين المصريون يحيون ذكرى الحسين وزينب سلام الله عليهم، هذا شيء موجود. فهذا السيوطي يحكي في الجامع الأزهر مع تلامذته، فيقولون له يا إمامنا الخلفاء 12 خليفة، هل عددت أسماءهم؟ فقال الخلفاء الراشدون 4، قالوا ذولا 4 عظيم. قال وعمر ابن عبد العزيز نجعله معهم، لأن هذا خليفة عادل. هو يقول يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، هذا الشريف الرضي يقول. أما التحفظات على عمر بن عبد العزيز فكثيرة ما علينا بها، لاحظ شلون، لأنه أساسا الأمويين لهم حالة خاصة وخصوصية خاصة، فما أريد أدخل في الموضوع، فلا تصور أن جاء يمدح عمر بن عبد العزيز. شفت شلون؟ قال عمر بن عبد العزيز 5 ومعاوية بن أبي سفيان صاروا 6، بعد 6 شو نسوي؟ 6 من نجيبهم من 6 الآخرين؟ قال الوليد ابن يزيد هذا إنسان طيب نخليه معهم، اللي صلى صلاة الصبح 16 ركعة، كان سكران شرب خمر وإجا صلى صلاة الصبح بالمسلمين 16 ركعة، يقوم وينزل ويركع ويسجد 16 ركعة، بعدين السلام عليكم ورحمة الله، والتفت لهم قال أزيدكم تحبون زيادة ركعتين بعد؟ قالوا لا 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 كافي 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 خلصنا، راح تطلع الشمس وانت بس تصلي، شلون صلاة هذه عجيبة. فالسيوطي يقول الوليد ابن يزيد جيد، كم واحد صاروا؟ فالسبعة ذولا يذكرهم 7 ويسكت بعد ما في أحد. هو هكذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ترك المسألة حتى الوليد ابن يزيد يدخل ب12 خليفة تركهم الرسول من بعده. الفخر الرازي في تفسيره الكبير لما يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الفخر الرازي نفسه يأتي إلى أولي الأمر ويؤكد بأكثر من 10 صفحات، يعني ممكن أنا في رأيي أكثر من 30 صفحة لكن الآن ما أتوجه، أكثر من 10 صفحات، وهو عالم نحرير يعرف الأصول كلها يعرفها، فأكد بهالصفحات كلها. قرأوا الآية في تفسير الفخر الرازي إمام المفسرين والزمخشري كذلك، بس الفخر الرازي يضرب أدلة ويأتي بأدلة وبراهين أن أولي الأمر معصومون، لا يمكن أن يكونوا غير معصومين، يقول لا يمكن أولي الأمر يكونوا غير معصومين، لأن الله يأمر بطاعته وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر، فما ممكن أولي الأمر يكونون عصاة حمالي خطايا، لأن الله ما يأمرنا أن نطيع ناس يخطئون. عظيم هذا، كثير عظيم حقيقة لما تمشي بها. بعدين شخص أولي الأمر من هم يا فخر الرازي؟ قال أولي الأمر هم الأمة الإسلامية. شفتوا؟ هاي موجودة، روح قرأوا التفسير. أولي الأمر الأمة الإسلامية، إذا أنت تثبت بالأدلة أنهم معصومون، يعني المسلمين معصومين كلهم. بعدين إذا كان الأمة الإسلامية أولي الأمر، فالله لما يخاطب يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، إذا إحنا أولي الأمر فالخطاب لمن موجه؟ من اللي راح يطيعنا؟ ها؟ لمن يخاطب رب العالمين؟ مع من يتكلم؟ لكن شوف، لما تجي إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يقول نحن أولي الأمر، الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام أمير المؤمنين، هؤلاء أولي الأمر، لا يوجد أعلم منهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أعلم منهم. واحد سأل الإمام الجواد سلام الله عليه، قال سيدي ما الدليل على أنكم أفضل الناس؟ الآن الإمام ما جاب للآيات وكذا، قال لحظة، ما هو القرآن واضح، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فنحن أهل البيت. لا، الإمام الجواد قال له الدليل أن الناس، كل الناس يحتاجون إلينا وإحنا ما نحتاج أحد. سمعت واحد يوم من الأيام نقل لك أن الإمام عليه السلام الله عليه عرضت له مسألة وما عرف هاي المسألة شنو، وراح سأل واحد آخر؟ أو الإمام الحسين سئل وما عرف الجواب؟ أو الإمام الحسن سلام الله عليه سئل وما عرف الجواب؟ الإمامة تصل إلى الأئمة، تصل إلى الإمام وعمره 5 سنوات، الإمام الهادي جاءته الإمامة وعمره 6 سنوات، 6 سنوات، الإمام الحجة سلام الله عليه جاءته الإمامة وعمره 5 سنوات، الإمام العسكري صار إماما وعمره 9 سنوات، الإمام الجواد سلام الله عليه جاءته الإمامة من أبيه الإمام الرضا سلام الله عليه وعمره 7 سنوات وأجاب عن 30,000 مسألة. يجب أن نعتز بهذه المدرسة يا أخوة، نعتز ونرفع راسنا، مو أنه مثل السارقين شيء وبايقين شيء. ها هالشكل نريد، إذا نريد نحكي عن أهل البيت ما نتكلم عنهم بقوة، أتكلم عنهم رب العالمين، نتكلم عنهم بقوة، الله سبحانه وتعالى ذكرهم بقوة، لازم أحد يعرفه، يعرف حقيقتهم. إمامك على المنبر سلام الله عليه يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماوات أنا أعلم بها من طرق الأرض. يجون جماعة يجلسون تحت المنبر يبسبسون ويبسبسون، فقال له علي بن أبي طالب يحضر هاي الخطب الرنانة، يحضرها ويجي. قال دعنا نفاجئه، نفاجئ الإمام علي. كيف؟ قال الآن نطلب من عنده خطبة يتحدث فيها عن المعاد والبرزخ وتوحيد رب العالمين وعن النبوة والعدالة وعن إمامته، بس هاي الخطبة ما فيها نقطة أبدا، خلنا نشوف يقدر. لا، قال لا، وين يقدر، ما ممكن يقدر خطبة بلا نقطة، النقطة في كل الكلام، انت إذا رفعت النقطة الكلام توقف. قال نشوف، إذن مسكناه. قال هاي عبقرية، هاي شلون انت وتوصلت إليه؟ قال لا، هذا إلهام، إلهام هذا. طيب، صعد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قبل ورجل على المنبر، وإذا هؤلاء استقبلوا، قالوا يا أمير المؤمنين نحن أحبتك وكذا عرشي، ونريد منك خطبة تتحدث فيها عن المعاد والقيامة والتوحيد رب العالمين والنبوة والعدالة وعن إمامتك، لكن الخطبة خالية من النقطة، تخلو من النقطة. صعد المنبر مباشرة، اندفع مثل الشلال، الحمد لله مالك الملك، هي أول الخطبة. في يوم من الأيام إن شاء الله أقرأ لكم إياها، بس أريد أشوقكم إليه. وإذا خطبة حقيقة من أعظم ما يسمع الإنسان، تجمع كل أصول الدين بدقة متناهية، ما فيها نقطة واحدة. قال له شفت؟ قال له يمكن هذا الكلام واحد سامعه وناقل له إياه. قال له لك إحنا الآن طلعناها منه. قال طيب نتحضر له على بكرة. شو راح نقول له؟ ماذا نقول له غدا؟ قال اسكت، اسكت، لا تحكي الآن، واحد يسمعك يقول له ينقل له يروح يحضر الخطبة. أنا وياك بس، أنا وياك بس، هم 2 هم دول اللي خرج أيضا لحرب الحسين سلام الله عليه. فجاء الإمام أمير المؤمنين أيضا فطلبوا منه خطبة أخرى يفسر فيها التوحيد العقائدي. قال إيه حاضر الآن أتكلم. قال يا أمير المؤمنين اسمح لنا احنا يعني من باب محبتنا إليك يا سيدي، هاي المرة أنت خطبت البارحة خطبة بلا نقطة، اليوم نريدها من دون ألف. ألف ما فيها ألف. هم فكروا وشافوا ما ممكن، الألف موجود في كل الكلام. قال حسنا. صعد الإمام صلوات الله وسلامه عليه فبدأ خطبة ساعات طويلة يتكلم، والله ما فيها ألف. وهذه موجودة الآن، لاحظوا الشيخ المجلس يذكرها في البحار، يعني لما تقرأها تبكي. أولها حمدت من عظمت منته وسبغت نعمته، فيها ألف وكلام عجيب يعني يفقع عيون البلاغة. حمدت من سبغت نعمته وعظمت منته، الله أكبر. فهيصعد المنبر يقول سلوني قبل أن تفقدوني، في حين واحد آخر يصعد المنبر ويجي واحد من أهل الكوفة يسأله عن تفسير آية يقول أمسكوه هذا اللعين، فأمسكوه. وآية آية أنا لما أقرأها حقيقة أتعجب. الآية المباركة خلاص، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. قال أنت تريد أن توقع الفتنة بين الناس، ما تعرف أنا مانع السؤال إذا واحد يسأل أنا على أمه وأبوه، سامع ولا ما سامع؟ وأخذ كل الأصحاب، وقرأوا التاريخ وشوفوا الأصحاب الذين يروون عن النبي حبسوا في بيوتهم، وفي كتب الصحاح أبواب مطولة اسمها منع تدوين الحديث عن رسول الله، منع، مستحيل واحد يدور حديث أو يسمع حديث أو واحد يقول قال رسول الله أبدا. جابر بن عبد الله الأنصاري يتحدث، كلهم يتحدثون، عبد الله بن عباس منطلق بالحديث يتكلم يتحدث، لأنه لما بعث رسالة يزيد بن معاوية لعبد الله بن عباس وقال له أنا سمعت أنك أنت ما بايعت عبد الله بن الزبير، وهذا موقف عظيم لأنك أنت تريد تحفظ بيعتي وكذا، وأنا أشكرك على هذا الموقف. قام عبد الله بن عباس كتب رسالة ليزيد بن معاوية، رسالة أخذت يزيد وأذلته، ما ترك شيء ما ذكره له. قال أنت قتلت حسينا وتريد من عندي أني أبايعك؟ أنا صحيح ما بايعت عبد الله بن الزبير، لكن مو معنى كلامي أني أريد أبايعك أو أحترمك. هذا موقف. فكان يتحدث وشتمه بالرسالة، شتمه، الرسالة موجودة، شتمه لأنه قاتل الحسين سلام الله عليه. يزيد حكم 3 سنوات، أنا أذكرها للشباب خاف ما يعرفوها، يعني السنة الأولى قتل ريحانة رسول الله الإمام الحسين، السنة الثانية أباح المدينة، مدينة الرسول استبيحت، لاحظ شلون، وأباح المدينة لجيش مسرف بن عقبة، يسموه مسلم بن عقبة، هو مسرف بن عقبة واحد مجوسي كان، والجنود دخلوا في المدينة، أخذ 700 صحابي من الصحابة، هاي ما حد يذكرها، 700 صحابي ذبحهم يزيد بن معاوية في المدينة. وين اللي يبحثون عن الصحابة ويدافعون عنهم؟ لماذا ما يذكرون هاي القضية؟ 700 صحابي ذبحهم يزيد وقتلهم، والبقية الباقية منهم كان يطمغ على وجوههم أنهم عبيد وأذلاء، ثم أعطى مجالا لجنوده أن يدوسوا عفاف النساء والبنات المحصنات، وهتكت الأعراض. هذا تاريخ يزيد. والسنة الثالثة جاء بحجة أنه يريد يحارب عبد الله بن الزبير، ضرب الكعبة بالمنجنيق ودكها حجرا حجرا، يزيد هلك ونيران جيشه تشتعل في الكعبة في بيت الله الحرام، الدماء والنيران. هذا تاريخ. رافع الصوت داعيا للفلاح اخفض الصوت في أذان الصباح، وترفق بصاحب العرش مشغولا عن الله بالقيان الملاحي، ألف الله أكبر لا تساوي بين كفي يزيد نهلة راحي، تتلظى في الكأس شعلة خمر مثل طي اللهيب، في المصباح عنست في الدنان بكرا فلم تدنس بلثم، ولا بماء قراحي أيها المؤذن المبكر لا تهتف وإن شئت فاعتصم بالبحاح. هذا بولس السلام يخاطب المؤذن يقول لا ترفع صوتك لأن أمير الفاسقين نائم فلا توقظه من نومته. شوف المعنى للقضايا. فيقول له أنت جاي من الكوفة تسأل عن آية لا أقسم بالخنس الجوار الكنس، أوقفوا على الجانب لما أنزل وأراح أدبك وأدب من أمثالك اللي يسألون عن تفسير القرآن. هو القرآن نازل حتى تسألون عن تفسيره؟ هذا ما حد يعرف القرآن شنو، فقط اقرأوا القرآن واسكتوا لا تسألون لا كذا. وبالفعل نزل وصار يضرب الرجل على رأسه حتى أدماه وحمل إلى دار وعالجوه، وبعد ذلك رجع مرة ثانية وضربه وترك إلى فترة وعولج، ومرة ثالثة الرجل صرخ بوجهه وقال اقتلني وخلصني ماذا تصنع، أنا كفرت آية من القرآن أريد أعرف تفسيره. قال له إذا نخرج من المدينة ومن الكوفة، ما تدخل الكوفة أبدا، أنت خلص تروح نهائيا ما ترجع. طلع راح ما اجى لأنه سأل آية واحدة عن آية واحدة، في حين إمامكم أمير المؤمنين يقول سلوني قبل أن تفقدوني. في آخر لحظة ليلة 21 من رمضان والإمام أمير المؤمنين بتلك الحالة ومعصب بعصابة صفراء لا يعرف وجهه من العصابة، يدخل علي الأصبغ بن نباتة يرى ذلك يقول سلوني قبل أن تفقدوني وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم. الإمام الحسن سلام الله عليه وهو في تلك الحالة يقذف كبده من السم، ويدخل عليه أحد أصحابه ويسأل سؤال، والإمام يقول له استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه، لأن الإمام يقول له استعد. فلما قال استعد قال لا تحمل هم يومك، لأن اللي يحمل هموم الأيام القادمة ما يستطيع أن يستعد، الهموم تشغلك عن شوف الكلام كلام منطق كل بلاغة وفصاحة وفكر وتوجه سبحان الله تعالى هكذا. فإذا لاحظوا المسألة أين تكون عندما تأتي تشوف هؤلاء أئمة 12 إمام، الرسول ذكرهم ذكر أسماءهم ركز عليهم، تكلم مع جابر بن عبد الله الأنصاري وقال يا جابر أنت ستدرك ولدي محمد بن علي الباقر فأبلغه عن السلام وقبله بين عينيه، ثم يذكرهم إلى الإمام صاحب العصر والزمان. فإذا أحبتي هؤلاء العلماء عندما يتحدثون ما يعرف شيء، يقول لك أنا أظن أن طفل هكذا يقف في شارع وأمواج السيارات المسرعة المتلاطمة 1000 كيلومتر بالساعة تمشي دون أن تصطدم به سيارة، يقول نحن وضعنا في هذا الكون هكذا. لكن عندما تأتي إلى العلم والإيمان تعرف أنه كما قال أبو جعفر الباقر سلام الله لو رفع الحج عن الأرض ساعة واحدة لارتطمت بأهلها كما يرتطم البحر بأهله. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. وجود الإمام محافظ على نظام الكون هذا هو نفسه، يعني رب العالمين هكذا شاءت قدرته. الآن الله سبحانه وتعالى ما جعل الموت بيد ملك من الملائكة اسمه عزرائيل، وجعل القوة بيد ملك من الملائكة في الكون اسمه روح القدس وجبرائيل، وجعل النفخ بالصور بيد ملك من الملائكة اسمه إسرافيل، هذا شيء موجود. يعني يقدر واحد يقول هو الله سبحانه وتعالى يباشر الأمور بنفسه، هذه كلها قوانين رب العالمين. فحكمة الله، الإمام الباقر يقول بنا احتجب الله عن خلقه، حكمة الله شاءت هكذا. فلا تقول الإمام غائب روحي له الفداء، هو يرعانا بأبي وأمي ويتألم لآلامنا، احنا نحزن نحن نحزن لحزنهم ونفرح لكن هو بالرسالة اللي أرسلها للشيخ المفيد وأرسلها لنوابه الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين، يقول نحن نتألم لألمكم. فالإمام يفرح إذا رآك فرحا مسرورا، وإذا أدخلت السرور على قلب أخيك، إذا تألمت يتألم الإمام سلام الله عليه. انظر إلى هذا المعنى الكبير. الآن لاحظ الله سبحانه وتعالى لكي ننتفع نحن من طاقات الكون صنع شيئين. نحن قلنا 3 نقاط عندنا في البحث، تذكرون محاضرة في بدايتها المجلس. النقطة الأولى أن الله جعل الكون كله مسخر وينقاد للإنسان، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. النقطة الثانية أن الله تبارك وتعالى رفع كل الموانع التي تمنعك أيها الإنسان من الاستفادة من هذا الكون، رفعها كلها رفعها، سواء في الفقه، سواء في الفكر، سواء في جسم الإنسان، في روح الإنسان، حتى صارت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعطي حرية للناس حتى ينتفعوا ويستفيدوا. هذا الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الطواغيت. الطاغوت اللي يجي يسلب الحريات. في مصر فرعون حكم ويوسف الصديق حكم، لكن انظر إلى فرعون ماذا صنع في مصر، وانظر إلى يوسف الصديق كيف أنقذ مصر وأنقذ البلاد من الجوع والفقر والظلم والاضطهاد، وهذه في سورة يوسف. وبعد ذلك يقول ربي آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي. هذا كلام الإيمان، بينما فرعون اللي يقول أنا ربكم الأعلى يقول هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، يعتز بالماء فأغرقه الله بما يعتز به. تبت التعبير الدقيق. فإذا هذه النقطة الثانية، يأتي القرآن يقول الرسول وظيفته هكذا، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الإصر داخل النفس، الحسد يمنعني أني أتقدم في الحياة، لأن أبقى أطلع على فلان، ها أطلع عليه، هذا عنده فلوس وأنا ما عندي، هذا كذا متقدم حياته، يبقى هالشكل. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، بعدين يؤخرك ما يخليك تتقدم. ولذلك الإنسان المؤمن ما يعرف الحسد نهائيا. ليش يحسد؟ لأنه يقول هذا اللي جاب هالأموال أو هالقضايا اللي هو تقدم فيها جابها من حلال أو حرام، إذا جاء بها من حرام فلماذا أحسده، وإذا جاء بها من حلال فأنا أتقدم في نفس الطريق. ملتفت كيف؟ يعني هاي لاحظوها شوية، هذه لاحظوها. بعض الناس هالشكل من الصبح لليل يفكر بالناس، هقول هذا سيارة، راكب سيارة فخمة من عول والدين، من وين جايب الفلوس، هذا عنده بيت، هذا عنده كذا، ذاك ما أدري شلون، وهذه من الصبح لليل جالس بس يفكر بالناس. سنفكر برب العالمين، فكر بنفسك يا حبيبي. لماذا الغيبة ممنوعة؟ ليش الغيبة منعت؟ لأن الغيبة تمنعني من الانطلاق، ما تخليني انطلق، أصير أبحث عن أفتش عن عيوب الناس وأنسى عيوبي أنا. أنا لما التفت إلى عيوبي أكتمل وأبني نفسي وأربي نفسي، لكن بالعكس إذا أنا تركت عيوبي وانشغلت بعيوب الناس أصير عندي حالة سبحان الله من الزهو والزهو، وأنا هو خلص أنا بعد أغرق في العيوب ولا أراها عيوبا والآخرون يرون عيوبي أمامهم ظاهرة. لذلك أقول لك الغيبة حرام، والغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. تأمل، يعني أحيانا صحيح هذا الإنسان فيه نقص، لكن أنت لا تذكر النقص، لا تذكر النقص، حتى لو رأيت أحد الناس على فاحشة وهو مؤمن. إذا غير مؤمن ما لك شغل فيه، خلي يروح. إذا فاسق فاجر ما لك شغل فيه، لكن مؤمن لازم تستر عليه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. مو أنه أنت شفت بعينك تقول والله أنا رأيت بعيني، حتى إذا رأيت بعينك لازم تستر عليه. ما يجوز لك تنشر ما رأيت بعينك، لا يجوز لك. وإذا نشرت، لو الحاكم الإسلامي موجود يطلب منك 3 شهود يكونون معك يشهدون أنهم رأوا القضية كما أنت رأيتها، وإذا ما أحضرت 3 شهود تجلد 80 صوت مع غضب الجبار على رأس هذا الإنسان. أما الإنسان البريء الذي يرمى بالتهم، هذه مصيبة كبيرة. أو النميمة، النمام غير المختاب، النمام الذي ينقل منك إليك، سمعت كلام أنت، حتى لو سمعت هذا الشخص يحكي على إنسان آخر وذاك الإنسان الآخر سألك رأيت فلان، قل له رأيت فلان، يقول لك حكى عليه، قل له ذكرك بالخير. هنا مو كذب، هذا في الإصلاح، هنا جائز في إصلاح الناس، لا تنقل له تقول أنه شتمك وتكلم عليك وكذا.
لأنه ما في شيء أعظم من الإصلاح بين الناس. يمكن واحد كان في حالة من الثورة والعصبية وذكر كلمة عن أخيك عن فلان، لكنه في 50 كلمة يذكرها بالخير يدعو له كذا، فلماذا أنت تتمسك بهالكلمة السلبية وتترك آلاف الكلمات اللي يمدحك فيها؟ ليش؟ هذا لوم، هذا نوع من اللوم، لأنك أنت إذا ما تغفر للناس فالله لا يغفر لك أبدا. أنت تطلب من رب العالمين أن يغفر لك ويصفح عنك، فإذا ما تغفر للناس وتحاسب الناس على كل صغيرة وكبيرة، هذا الاستقصاء الذي يذكره أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه، رأى رجلا من أصحابه يحاسب إنسان آخر، قال ويحك، هذا استقصاء، الاستقصاء حرام ما يجوز. قال سيدي أنا أحاسبه، قال لكن ليس بهذه الطريقة، ما يجوز لك هالشكل. احنا ما نعرف الإسلام، نصور الإسلام صوم وصلاة وخلص. الإسلام معاملة مع الناس، الإسلام تسامح، أنك تسمح. كذب سمعك وبصرك في أخيك، يعني واحد يجي يشتمك قل هذا ما يشتم، لاحظ شلون؟ كذب سمعك وبصرك في أخيك، احمل أخاك على 70 محمل. طيب هاي لماذا؟ حتى الانطلاقة تحصل، الاستفادة من طاقات الكون. فيأتي يقول يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، لا حسد لا حقد لا بخل، البخل أيضا يمنعني، بعد الأمل طول الأمل، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان، اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيبعد عن الحق أو ينسي الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. طول الأمل، وفي دعاء كميل وحبسني عن نفعي، يعني عن الانتفاع. شنو حبسك عن نفعك؟ ليش ما انتفعت من الحياة، من الإيمان، من أهل البيت؟ ما الذي منعك يا ابن آدم؟ وحبسني عن نفعي بعد أملي. يصير يفكر بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسلمان الفارسي: يا سلمان، كم ترجي؟ ما هي علاقتك مع الموت؟ كيف تتصور الموت يا سلمان؟ قال: يا رسول الله، روحي فدا كذا، أصبحت لا أحدث نفسي بالمساء، وإذا أمسيت لا أحدث نفسي بالصباح. قال: إنك لطويل الأمل يا سلمان، أنا إذا فتحت عيني ما أحدث نفسي بإطباق جفني، وإذا غمضت عيوني ما أحدث نفسي بفتح عيني. شفت كيف؟ هذا المعنى الكبير. عش في حدود يومك، من الصبح تقوم، بالليل تصلي صلاة الليل، تصلي صلاة الفجر، ولا تسمح للشيطان بعد صلاة الصبح يقول لك تعال نام خذ لك 5 دقائق غفوة، ترى يضيع عليك صلاة الصبح، مجرم هذا معروف. سأله موسى، قال له: يا شيطان يا إبليس، كيف مجيء أكل المؤمنين وكذا وشي؟ فعد له، قال: وكيف معاملتك معي؟ قال: يا موسى، أنت نبي معصوم من أولي العزم، بس أحيانا لما تجلس على المائدة أحيانا تأكل شوية شوية أكثر، فأنا بهاي اللحظة أجي أضغط عليك على صلاة الليل على كذا. والنبي الله موسى الليل كله يناجي رب العالمين، بس إذا بدل ما يناجي 1000 ركعة إذا 950 ركعة، يعني 50 ركعة راح عنده، وهذه كلها مستحبات. موسى قال: أنا أعاهد الله أني لا أشبع من طعام قط. الشيطان قال له: وأنا أعاهد الله أن لا أنصح مسلما قط، ما أنصح واحد بعد. قال: أنت وين نصيحتك؟ هاي نصيحتك؟ فلا تسمع للشيطان يجي يقول لك ارجع لهم صلي، لا صلي صلاة الليل واستمر، صلي صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح اجلس، هذا جلوسك على المصلى بس على السجادة وأنت تدعو رب العالمين، ها؟ هذا شيء عجيب يا حبيبي. واصبر نفسك، في ناس بالعالم موالين لأهل البيت مخلصين ما يضيعون هذا الوقت من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا شيء عجيب. لماذا في الفجر نصلي؟ الإمام الرضا سلام الله عليه يقول: لأن عند طلوع الشمس يسجد للشمس، كما قلت للأخوة، عبادة الشمس، عبادة الشمس يسجدون لها وقت الطلوع، فالله جعل صلاة المؤمنين الفجر قبل طلوع الشمس، ولذلك في وقت طلوع الشمس من المستحب أن الإنسان ما يسجد، ينتظر لحظات لما تطلع ترتفع، بعدين إذا يريد يسجد سجدة الشكر. هاي الفقهاء يذكروها المسألة، لاحظ المسألة كيف تأتي، تبقى تستمر. هذا جلوسك على السجادة، جلوس على السجادة هو أكثر مما تضرب في الأرض للرزق، يفتح لك أبواب الرزق. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة، الغداة يعني الصبح، بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فعدم صلاة الصبح وعدم الدعاء يؤدي إلى التفريط بالقضية. هذه واحد يلاحظها يا أحبتي. بعدين وأنتم في هذه المدرسة لا تحسب لما تجلس في مجلس الإمام الحسين سلام الله عليه ما محسوب من عمرك، هذا رب العالمين ما يحسبها من العمر. زيارة الإمام الحسين كذلك، الزائر اللي يروح إلى كربلاء الله سبحانه وتعالى ما يحسب زيارته من العمر، يعني الوقت ما محسوب من العمر. بل أنا رأيت روايات أيها الأحبة كل ما له علاقة بالإمام الحسين كرامة للحسين من الله، أن الله ما يحسبه من العمر، معناه يطول العمر. تقول كيف؟ تطويل العمر. فهنا تأخذ المسألة. والله يقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله يقول لحبيبه المصطفى ولا تطرد الذين يدعون ربهم، يقول له يا محمد لا تطرد اللي يصلون صلاة الصبح ويدعون. فإذا هو يقول لا تطرد هو يطردك وانت جالس بين يديه. ها تأمل، تأمل التعبير شلون. هاي النقطة الثانية. إذن كل الموانع الله تبارك وتعالى رفع من أجل أن ننطلق. أريد الليلة ننطلق، الليلة ليلة عظيمة. ها النقطة الأولى أن الكون مسخر لخدمة الإنسان ومنقاد إليه. النقطة الثانية أن الله سبحانه وتعالى رفع الموانع كلها في طريق الإنسان لينتفع من الكون ومن الطاقات. النقطة الثالثة فقهيا اسمعوها، الله تبارك وتعالى حتى تنطلق أنت، لأنه أحيانا الإنسان إذا يتشدد على نفسه الله يشدد عليه، الله ما يريدك تشدد على نفسك. لذلك هذه الوسوسة والهلوسة، واحد 3 ساعات ونص ما ايديه تحت الحنفية هالشكل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم كذا وكذا، أو يدخل بالحمام ويخلص الخزان مال الماي ويبقى يبكي بالحمام، بعض الناس هالشكل يبقى يبكي ويضرب راسه ويدق على وجهه، خلص الماي وهو بعده ما طاهر. عجيب. ليش عم انت تقدر يعني؟ لا تستغربوا من كلامي، صدقوني غسل الجنابة إذا ما على الأعضاء نجاسة الجسم طاهر، غسل الجنابة تستطيع فنجان، فنجان تغسل فيه عن الجنابة، فنجان واحد تأخذ الفنجان تغطي إيدك تغمس إيدك وتمسح الشكل بس هالبلل هذا على جسمك كله في فنجان واحد تغسل عن الجنابة، تستطيع في إناء صغير تغسل عن الجنابة. ملتفت كيف؟ هكذا ترتيب الرأس والرقبة، الجانب الأيمن الجانب الأيسر، هكذا تستطيع. أنا ما أقول أخذ لك فنجان واغتسل عن الجنابة، بس غرضي أنه بدل أنه واحد يعيش هذه الحالة حالة الوسوسة ويبقى هالشكل، لا أهل البيت ما يقبلون هذا الكلام أصلا. محمد بن مسلم دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، فالإمام الصادق سأله عن رجل، محمد بن مسلم قال إنه ذو عقل ودين. قالوا كيف كيف حاله؟ قال سيدي عنده احتياط كثير في الصلاة، يصلي صلاة الصبح يبقى يعيد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، يصلي صلاة الظهر عنده إشكال في صلاة الظهر يعيدها 20 مرة 30 مرة. يقول شفت الإمام غضب ما ارتاح الإمام سلام الله عليه، لأن ما يحبون لشيعتهم هذه الحالة. بعدين الإمام الصادق التفت محمد بن مسلم قال وأي عقل له وهو يصنع هذا الصنيع؟ أنت تقول لي إلى عقل؟ أي عقل عنده؟ سله من الذي جعله يعيد صلاته ووضوءه؟ إنه سيجيبك الشيطان جعله هكذا. فاللي يركب الشيطان هذا عنده عقل وعنده دين؟ ما يردون أهل البيت هذه الأمور في مدرستهم، ما يريدك لا تجعلوا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا تجعلوا يقينكم شكا وعلمكم جهلا، إذا أيقنتم فأقدموا وإذا علمتم فاعملوا. تفهم كيف؟ لذلك جاء هاي النقطة الثالثة، اسمعوها النقطة الثالثة الأخيرة. لذلك جاء الإسلام وجعل الأصل في الأشياء الإباحة، كل شيء مباح لك إلا أن يرد فيه نص يقول لك هذا حرام، وإلا الأصل. الآن ما يأتي أحد يسألك سؤال يقول ما الدليل على أن هذا الشيء حلال؟ ما إلى حق يسألك أنه حلال، لأن الأصل هو حلال. إذا قلت حرام لازم تحضر دليل. التفت شلون؟ يعني الأدلة على الحرمة وليس على الحلية، لأن كل شيء حلال، كل شيء مباح حتى يرد نص يحرم. ملتبط؟ إذا القضية انقلبت بالعكس وصارت بالخلاف والضد وصار كل شيء حرام حتى يرد نص يحلل لك، هاي معناه انتهى الأمر.
ولذلك دائما الحرام أقل من الحلال، الحلال أكثر. أبونا آدم دخل الجنة ورأى أمامهم مليارات الأشجار، الله سبحانه وتعالى قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، وحيث شئتما رغدا في آية ثانية، ولا تقربا هذه الشجرة. فشجرة واحدة الحرام واحدة والبقية كلها حلال، تفهم كيف؟ فالأصل الإباحة الحلية، الأصل في الأشياء الطهارة أنها طاهرة. في مسألة يذكرها الشيخ الأنصاري وذكروها الفقهاء والعلماء، وهي المسألة عجيبة إذا أذكر لكم إياها، بس أذكرها مضطرة شكل للسرعة. إذا أنت عندك سجادة أو مكان فراش فيه، تعلم أنه هذا الفراش فيه نجاسة، لكن متر مربع أو أقل أو أكثر طاهر، وما تدري وين هذا المتر المربع. يقول هذا المتر تبني على كل السجادة اللي موجودة أمامك، لأن أنت أساسا ما تعرف وين مكان النجاسة، ملتفت شلون؟ أما أنه واحد يجي هذا نجس وهذا نجس وهذا نجس، أما يصير هكذا؟ يعني هكذا أهل البيت علمونا، إذا عندك علم علم يقين هذا نجس، خلاص تتعامل مع علمك، أنت مسؤول عن هذا الموضوع، تعرف أنه هذا المكان نجس، هذا الثوب من هنا نجس، لازم تطهره، خلاص انتهى الأمر. لكن تشك أنه في نجاسة أو لا، مررت على ماء وطفر الماء عليك، رشك الماء، ما تبني على أنه نجس الماء مهما يكون. الأصل في الأشياء أنها طاهرة، أنت ما عندك علم أن هذا الماء نجس حتى تبقى. لماذا الإسلام جعل هذه الأمور الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأمور الطهارة؟ بعدين الله جعل الأصل في الكون الرحمة، الرحمة، وسبقت رحمته غضبه. الله عنده رحمة وعنده غضب، لكن منو الأكثر؟ اللهم إني أسألك في دعاء كميل، أول كلمة تبدأون فيها اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، فمن الأشياء الغضب أيضا. فإذا رحمته وسعت غضبه، ولذلك يقول سبقت رحمته غضبه. الآن لاحظ، فإذا كان الأمر هكذا، لماذا نسمح لهذا العمر الجميل أن يذهب بالغيبة والنميمة والحسد والبخل والشك، وما نتعامل مع اليقين والبعد عن أهل البيت؟ الآن نأتي إلى مدرسة أهل البيت سلام الله عليه، لأن هذا الذي يفرط في أهل البيت ويفرط في ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما يجي الموت، الموت كأنما شيء يأتي، يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. حتى إذا جاء أحدهم الموت، يعني الموت يجي، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ هو القبر، والقبر له لغة يقولها في كل يوم 3 مرات، في الصباح وفي الظهر وفي المساء. أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت التراب، أنا بيت البلا، أنا بيت الدود، أنا القبر، أنا إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. هذا كلام القبر يقوله، والخلائق كلها تسمع الصوت إلا الإنس والجن ما يسمعون، فأهل البيت يعلموننا. يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت في تلك اللحظة، ما هو يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يقول له لو أخرتني ساعة واحدة كنت أصدق بأموالي أكون من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، لكل أجل كتاب. هذا بالنسبة بصورة عامة، لكن شوف المؤمن حبيبي، أولا في سورة الواقعة أذكركم، الناس يخرجون 3 ألوان من الدنيا على 3 أشكال، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة النعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، متقرؤون سورة الواقعة كل ليلة فتعيدوها دائما، فسلام لك من أصحاب اليمين. الثالث، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جهنم. بالله عليكم، الآن فينا واحد من المكذبين الضالين؟ لا والله، فإحنا نحن إما من المقربين أو من أصحاب اليمين. فإذا كنا بهذه المنزلة العظيمة يا أخوة يجب أن نحفظها، يجب أن نحفظها. الإمام الصادق يتحدث إلى يونس بن ظبيان، هذا رجال كبار، يقول له فإذا أتاه ذلك المكان، يعني أتاه الموت للمؤمن، جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند يمينه ومعه شيء آخر. الإمام يقول فيظهر في ناس موجودين ما يحبون علي بن أبي طالب، لذلك قال ومعه شيء آخر يحضر، يعني شخص آخر هو الإمام عليه السلام الله يعني، في مجلس فيه مخالف لا يحب عليا. قال ويجلس ذلك الآخر عند يساره، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الحالة وهو مغمى عليه، شوف قضية الإغماء، قضية الإغماء، زرارة ابن أعين يقول احنا في الكوفة واحد رجل اسمه خطاب الجهيني في الكوفة، يقول هذا كان من الخوارج بس أنا لي صحبة معه، يعني هالشكل موجود في نفس محلتنا من حروراء، حروراء قرية في الكوفة، الحرورية الخوارج منها خرجوا، أو النجدة هذا واحد رئيسهم، يقول أنا دخلت على هذا الرجل خطاب الجهيني وسلم عليه، ففوجئت أنه يعالج سكرات الموت. يقول سبحان الله بعد ما رجعت جلست عند رأسه فرأيته في حالة إغماء، وبعد ذلك فتح عينه وقال ما لي ولك يا علي، ما لي ولك يا علي، ثلاث مرات ومات. رجعت للمدينة قلت سيدي أبا عبد الله الإمام الصادق سيدي أنا هذا خطاب الجهيني حضرت وفاته، حضرت موته، كان ينازع سكرات الموت وسمعته يقول ما لي ولك يا علي. يقول الإمام قال رآه ورب الكعبة، رآه ورب الكعبة. الإمام يعني كان عنده موجود، لأنه الإمام أمير المؤمنين يحضر سواء عند المؤمن وغير المؤمن، وهذه قضية مسلمة لا تخرج روح الإنسان ونفسه إلا أن يكون الإمام علي موجود سلام الله عليه. الآن الله يبارك، أي هكذا الرسول يتحدث والإمام الصادق سلام الله عليه يتحدث، يقول فيلتفت إليه الإمام علي، يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء تحضر والحسن والحسين ذولا أصحاب الكساء يحضرون سلام الله عليهم أجمعين. فيلتفت إليه يقول له يا فلان هذا منزلك في الجنة، انظر إلى منزلك، هذا مؤمن. يقول ينظر فيقول له رسول الله إذا أردت الرجوع إلى الدنيا فعد إلى الدنيا وفيها الذهب والفضة تنتظرك. فيقول لا حاجة لي في الدنيا، لأنه رأى مكانه. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم يقول عند ذلك في تلك الحالة يبيض وجهه ويرشح جبينه عرقا وينتشر خراه وتدمع عينه اليسرى. يقول إذا شفت واحدة من هالعلامات أعرف الذي سمعته مني، الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول واحدة منها العلامات شوفها بعد ذلك تخرج نفسه ويقلبه المغسل، فإذا أدرج في كفنه خرجت روحه، شيئين يخرجان من الإنسان، هذا فكر أهل البيت، النفس غير الروح، تخرج نفسه إذا أدرج في كفنه خرجت روحه ومشت مع المشيعين، مشت مع المشيعين، وإن الله تبارك وتعالى يصيرها في قالب كقالب جسد الإنسان نفسه، فيشوف نفسه هو نفسه سبحان الله، هذا جسد محمول وهو نفسه يمشي مع الناس، هذا معنى الموت. إلى أين؟ إلى الجبانة. وهناك الخوف الشديد، ما تمر ساعة على ابن آدم أشد من تلك الساعة، ثلاث ساعات عليها شديدة، الساعة التي ينزل فيها من بطن أمه، الساعة التي ينزل فيها في قبره، وتلك ليلة الوحشة وإذا الأحبة والناس كلهم يتركوه ويبقى وحده هناك يا حبيبي، لذلك صلاة الوحشة هذه موجودة وإحنا ما نشوف شيء، نحن ما نرى إلا التراب والحجر، ما نشوف شيء. أنت لا نصعد على السطح تشوف دش دش، هذا الدش مال التلفزيون في مئات القنوات الفضائية والصور والكلام والركض والحكي، بس لما أنت تلاحظ حديدة أمامك جامدة ما تشوف شيء. كمثال أقول لك كمثال، يعني وإن كان مثال بعيد عن هذا، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وهناك لاحظ عندنا المسائل الفقهية، يقول لما تحمل الميت لا تسرع به إلى قبره، في المسائل الفقهية من المستحبات أنك لا تجيل الجنازة الجثمان تطرحها بعيد عن القبر كم متر، عدة أمتار، بعد ذلك تقربه عدة أمتار، بعد ذلك تقربه على حافة القبر وتتركه. لماذا؟ يقول أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه حتى يأخذ أهبته للسؤال والجواب. الله أكبر، بعد ذلك تلاحظ لما ينزلوه في القبر ذيك الساعة الرهيبة، ذيك الساعة اللي الناس ناسيها، الناس ناسيها ما حد يفكر فيها. شوف هذا المعنى هناك، يشوف الآن هو مواجه الحقائق أمامه. فلما ينزل في قبره أيضا عندنا قراءة الدعاء، يا عبد الله إذا جاءك الملكان وسألاك من ربك فقل الله ربي، من نبيك فقل محمد النبي، من إمامك؟ هاي الأسئلة ما فيها ترك، علي إمامي. الإمام الباقر سلام الله عليه يسأل عن هذا المعنى، سيدنا يسأل صاحب القبر، قال لا يسأل إلا صنفان من الناس، من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا، أما هذا اللي وسط لا هنا ولا هنا يترك إلى نفخة الصور. من محض الإيمان محضا، هناك تلاحظ المسألة. فالإمام الصادق يبكي بأبي وأمي. واحد يسأل الإمام الصادق، أظنه هشام بن الحكم من أصحاب الإمام، يقول له سيدي اسمعوا هذا الخبر تأملوه حتى الليلة تروحون بالبيت ما تنسون الأمور هذه كلها، لأنه مجلس الحسين مدرسة حقيقة. قال سيدي بلغنا أنك قلت أن شيعتكم ومحب، طبعا كلمة الشيعة تطلق على المسلمين المؤمنين، وإن من شيعته لإبراهيم، هذا شيء طبيعي، فاستغاثه الذي من شيعته، شيعة يعني المؤمنين برسول الله المطبقين سنة النبي اللي ماشيين على حب أهل البيت، ذول الشيعة غيرهم لا. قال سمعت أنك تقول أن شيعتكم ومحبيكم في الجنة، قال إي والله صدقوا كلهم في الجنة. فقال سيدي فأين الذنوب؟ اتحسر الإمام، قال إن أخوف ما أخاف عليكم البرزخ، أنا البرزخ، إني والله أتخوف عليكم من البرزخ، أما يوم القيامة فالأمر إلينا، رب العالمين يغفر لكم تدخلون الجنة، لكن عالم البرزخ من يتحمل عذاب البرزخ؟ من يتحمل عذاب القبر؟ عمي أسألك سؤال، إذا وضعت راسك على الوسادة وحسيت بنملة صغيرة تمشي على الوسادة تقدر تنام؟ بالله عليك. في القبر عندما يدخل الإنسان في القبر ممكن يأتيه شخص قبيح المنظر بصورة مهيبة ومرعبة ومخيفة، ومن هذا؟ قال هذا أعماله السيئات، سيئاته أعماله. يقول أنا صاحبك أبقى معك في القبر إلى نفخة إسرافيل في الصور، ويفتح باب من القبر على جهنم وعلى النار، فكل ما في النار يدخل في هذا القبر. القبر لا تتصور هذا الشيء الصغير اللي نشوفه أمامنا، القضية أكبر وأكبر. شوف الإمام علي سلام الله عليه كيف يتحدث عن القبر، قال ويوضع المؤمن هناك فيحضره أمير المؤمنين، رسول الله أمير المؤمنين، الله أكبر الله أكبر، ويأتيه شخص ولا أجمل منه، فيقول هو يقول يا الله إني لم أرى أجمل منك أنت، جيت عندي في القبر من أنت؟ ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال أنا صاحبك، أنا أعمالك الحسنة، أنا نيتك الطيبة، أنا أنفاسك الطيبة، أنا دموعك وبكائك على الحسين وأهل البيت، أنا موجود معك ما أفارقك. ثم يفتح له باب على الجنة، فيقال له هذا منزلك في الجنة، انطلق انطلق إلى الجنة. التفت كيف المسألة بهذا الشكل؟ جيء بذلك العبد الصالح ووضع في القبر، ووضع في القبر، وجاء منكر ونكير ولهما هيبة. ها محمد بن مسلم يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه عن ضغطة القبر، قال والله إنها بعيدة عنكم، أنتم ما عندكم ضغطة قبر، وإن أرواح المؤمنين لتجتمع في وادي السلام بظهر الكوفة، هاي المقبرة اللي موجودة هناك، طبعا هذه تمتد أينما يموت الإنسان. قال سيدي حتى لو مات في شرق الأرض وغربها، قال حتى لو مات في شرق الأرض وغربها فإنها تنقل إلى وادي السلام، هذه تنقل إلى وادي السلام وما فيها ضغط قبر. فوضع هذا المؤمن في قبره، وصار سؤال عليه وكذا، وصدفة عنده هذا الإمام يقول أتخوف عليكم عذاب البرزخ، لكن شفاعتهم موجودة حتى في البرزخ، خصوصا قضية الحسين، خصوصا مجالس الحسين يا جماعة، والله لا تفوتنا هاي النعمة. هي نعم. وإذا نور، هذا هو ينقل لأحد المؤمنين يقول له وإذا نور الملائكة ابتعدوا وإذا سيد عظيم القدر أقبل له هيبة، قال ما عندكم مع فلان؟ اتركوه اتركوه. يقول أخذ كتابي ووقع بيده وأشار إشارة هكذا، وإذا جنات نعيم. قلت له سيدي أنت حضرت الليلة ليلة الوحشة وخلصتني من هذا الموقف الرهيب، من أنت يا مولاي؟ قال أنت ذكرتني وأنا ذكرتك هذه الليلة. قال سيدي بالله عليك من أنت؟ قال أنت ما جلست بمجالسي وتبكي علي؟ ما بكيت علي؟ الله أكبر. قال له أنا اللي ذب عاشور ذبحوني عطشايان وقص يمنة الجمال واثنى بشمالي. شوف هذا السيد ماذا يقول، سيد حيدر ماذا يقول؟ شوف الكلام اللي يحكيه، لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، يقول لا تستظلوا مثل الرباب، شلون جلست في الشمس وماتت وبلي بدنها لأنها تقول رأيت حجة الله، جسد حجة الله تصهره حرارة الشمس. يقول لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا إن في الشمس مهجة المختار، بعد حق ألا تكفنوا علويا بعدما كفن الحسين الذاري. بعد سيدنا يقول لا تشقوا لآل فهر قبورا فابن طه ملقا بلا إقبار. بعد سيد حيدر قال طأطأ الرؤوس أن رأس حسين، طأطأ الرؤوس أن رأس حسين رفعوه فوق القناة الخطاري. هلا بيك يا سيد حيدر، خلصت قصيدتك؟ لا بعد بعد ما عندك سيد حيدر. قال هتكوا عن نسائكم كل خدرين هذه زينب ولا الأكوار. الله الله أكبر. اي عمي عادت من يطيح وتنشت القومة. اقرأ لك اياها الابيات، شلون هاي الابيات عجيبة. الامام لا يكفنه ولا يجهزه الا امام، هذا شيء طبيعي، حتى الامام صاحب العصر والزمان. قضايا هذه بعدين اشرح لكم اياها، يطول شرحها. الامام لا يكفنه الا امام. لما سأل الريان سأل الامام الرضا قال سيدي من يأتي اليك؟ قال ولدي ابو جعفر الامام الجواد يأتي. قال يأتي وهو في المدينة. قال اين كان علي بن الحسين زين العابدين؟ قال كان في الكوفة محبوسا، لان الليلة وضعوا اهل البيت بالسجن في الكوفة، ابن زياد سجن اهل البيت، فالإمام السجاد كان محبوس في الكوفة في سجن ابن زياد، لكنه خرج من السجن بقدرة الله. هؤلاء أحبتي، هؤلاء كل شيء في الوجود بأيديهم، لكنها المحنة والبلية والامتحان والصبر على المصاب. وإلا من يكفر الإمام الحسين؟ من يدفنه؟ تكفين ما يكفنه، لأنه شهيد سيد الشهداء. انتبهت كيف؟ الشهيد يدفن، هذه بسرعة أقولها إليك اسمعها، الشهيد يرمل بدمه ويدفن، ما حد يغسله ولا حد يكفنه. فهذا ماذا يعني؟ يعني دم الشهيد طاهر، صح ولا مو صحيح؟ اذا كان نجس يعني الله يأمر بدفن الشهداء بنجاستهم؟ يعني هذه رحمة الله للشهيد؟ اذا كان شهيد من سائر الناس دمه طاهر، فما بالك بشهداء كربلاء؟ وما بالك بسيد شباب اهل الجنة اللي يقول اشهد لقد اقشعرت لدمائكم اظلة العرش، أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت بها وطهر حرمك. الإمام زين العابدين سلام الله عليه جاء هاي الليلة يعني غدا صباحا رجل من بني أسد دخل فوجد الغاضرية الليلة بالليل أنوار، ليلة 13 الليلة بالليل أنوار تشع، وفي جسد من هذه الأجساد الطاهرة يشع منه نور إلى عنان السماء. فهذا الرجل رأى أسدا، أسد 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 موجود، رأى أسدا يتخطى الأجساد الطاهرة حتى وصل إلى هذا الجسد. يقول أنا اختفيت وأنظر، هو من بني أسد الراوية يروي القضية ويذكرها أهل البيت، يقول أنا اختفيت لأنظر ماذا يصنع هذا الأسد السبع هذا بهالعظمة، يقول رأيته يمرغ ناصيته ووجهه بدم ذلك الجسد الطاهر، فعلمت أن الأمر غير عادي، القضية استثنائية. ذهبت وأخبرت بني أسد، فجاء بنو أسد ووقفنا نساء رجال ما نعرف ماذا نصنع لأنها أجساد بلا رؤوس، فما ندري ماذا نصنع. بهالأثناء وإذا الإمام زين العابدين أقبل سلام الله عليه، عادت من يطيح وتنشت القامة، تقوم أهلا وعمام الكل فرد قامة، تلوح خيولها، خلي قلبك بكربلة، تلوح خيولها وتظهر مواضيها، ثلاث أيام ما تدرب لياليها، هاشم بالشمس ما حد قرب ليها، حلت بعيونها بطف كربلا النوم، لف النسوان لما شافن الأجساد، صاحن بالشمس تم جسم ابو السجاد، تنام العين وحسين وهل الأمجاد، منهم كل شخص متغير رسومه، كثر صايح النسوان على ابو اليمة، تنخزلم تمشي وتدفن بهمه، صارت من بني سد على الجثث لما تخاف من الكفر والسجش ملزومة، والله من ابن زياد خاف وحطه وربيع ولا نزلم ملثة مقاصد بنية، تنحى وخاف يظهر من بني مية، وذاك الجمع من ريب كثر لوم، نشدهم اشهدكم واجفين صفوف، قالوا لم تفرج على الجثث ونشوف، مبخوتين قال لهم وميل الخوف، وحشوا شعبكم تحومون بالحومة، قال يا يهل تنشد بهذا الحين، نخبرك بالصدق منكون مبخوتين، اجينا لدفن الحسين وهل الطيبين، بدر بالتموت تزهر بالوغى نجومة، قال لهم حفروا هنا حفيرة الساعة دفن بيها حبيب البيت روط القاع، وبعد حفرة دفن 70 بيها سباع، و17 يوم الكون معلومة، قال لهم حفروا هنا بغد حفرة دفن بيها الحسين ويسجب العبرة، وطفلة بسهم مرمي ونابت بنحرة، والرضعان كلها بنبل مفطومة، قال لهم بعد واحد جزانة وفات، قالوا له بطل ظل على المسنات، نادوا هل ندموع على الوجنات، يا من سوق الحرايب مرخص السومة، يا عم خلاف عينك يسرت نعداك. أقبل الإمام سلام الله عليه يمشي، الليلة ليلة الدفن وأنتم حاضرين مع الإمام، احنا كل ليلة نختم المجلس الساعة 10 ان شاء الله، بس الليلة استثنائية، انتوا كلكم في كربلاء هذه الليلة. جاء الامام سلام الله عليه يمشي الى ان وقف بين بني اسد، سألهم ما عندكم؟ ما عارفي، اخبروه نحن جئنا رجال نساء ندفن، فاعلمهم الامام، اخبرهم بمصارع بني هاشم، باهل البيت، باسمائهم، فضجوا بالبكاء، حتى النساء الأسديات نشرن الشعور ولطمن الخدود وحثثن التراب على رؤوسهن. الإمام إجا سلام الله عليه، ثم مشى الإمام زين العابدين سلام الله عليه نحو جسد أبيه الحسين، وصل عند بدن والده، رمى بنفسه عليه، وضع فمه على نحره، الله أكبر، التفت لهذه العبارة، ثم وضع يده تحت ظهره، أراد بنو أسد أن يعاونوه، قال لا، إن معي من يعينني على ذلك، وضع يده تحت ظهره وقال بسم الله وبالله وفي سبيل الله ومن الله وإلى الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم حرك يده بالتراب، وإذا بان أمامه ظهر قبر محفور وضريح مشقوق للإمام سلام الله عليه، فأنزله بيده، أنزل أباه، ثم وضعت، عرفون الميت عندما يوضع في القبر يوضع خده الأيمن على التراب، الآن شوفوا محنة الإمام سلام الله عليه، لذلك وضع خده على نحر أبيه الحسين، شمه وقال طابت أرض تضمنت، طوبى لأرض تضمنت جسدك الطاهر يا والدي، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مزهرة، حزني سرمد ليلي مسهد، حتى يختار الله لأهل بيتك اليوم الذي اختاره لك. والسلام عليك يا ابن رسول الله. وضج في البكاء وارتفع صوته في البكاء، ثم قاموا أهالي التراب عليه وكتب على قبره: هذا قبر الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام الذي قتلوه عطشانا غريبا. اتأمل التعبير. ثم قام: احفروا هنا لبني هاشم حفرة، دفنهم هنا الأصحاب. ثم القبر الوحيد اللي جعله عند رجلين الحسين، عند رجلين الحسين، هو قبر علي الأكبر. وهذا لما تشوف المنظر انت اذا وقفت على قبر الحسين وتنظر الى قبر ولده علي الاكبر عند رجليه ينكسر قلبك وتبكي. الان الامور بعد اكثر، عبد الله الرضيع وضعه على صدر الحسين، وهذه قضية ايضا. ثم صار يتلفت يمنه يسره، ها بعد واحد ما قالوا، هو يسأل عارف المسألة، على نهر العلقم جسد مقطع فذهب اليه، كذلك ما سمح لهم يعاونوا، قال إن معي من يعينني على جسد عمي. أتأمل، هذا دليل أن العباس معصوم بالعصمة الصغرى، روحي له الفداء. ودفنه، قبله، قال: يا عم، أما الدنيا فبعدك مظلمة، على الدنيا بعدك العفا. هكذا. ثم ضج المكان بالبكاء، يقول: حنا ظهر على أبوه، والله أعلم بحاله، حنا ظهر على ابوه والله اعلم بحاله، بدال الكفن والتابوت لف بباريه وشاله. لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المبتور والكفين خلاها بجنبه والجسد مجموع، وين الجسد وين الراس فوق السمهر مرفوع. رجع استقبلته عمته زينب بلسان الحال، لسان الحال، لسان الحال هكذا: يا حفار قبر زين وسعى، ولما انت نزلت ضغضغ من حيث كل اعضاء مقطعة، ودور على مقطوع صبغة، بجدنا عليك الشف رجعة، يخفاك ظل عمه البضعة. الزهرة سلام الله عليها ضلعها الاصل وحسين فرع. صلوات الله عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك وجهت وجهي، وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.